الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل بنا المضاف إلى بيان الألفاظ والصيغ التي تستعمل في إنشاء البيع. فلدينا بحثان، البحث الأول ما هي الألفاظ والصيغ المعتبرة في إيجاب البيع، والبحث الثاني ما هي الألفاظ المعتبرة في قبول البيع، يعني في القبول وليس في الإيجاب. أما البحث الأول وهو عن ألفاظ الإيجاب، فيتعرض الشيخ الأنصاري قدس سره إلى ذكر أربعة ألفاظ أو صيغ: بعت وشريت وملكت واشتريت، هذه أربعة صيغ. أما الأولى وهي بعت، يقول الشيخ الأنصاري: لا خلاف في وقوع إنشاء البيع بصيغة بعت، لا خلاف في ذلك لا نصا ولا فتوى. كأن المسألة إجماعية من حيث النصوص وإجماعية من حيث فتاوى العلماء. إن قلت قال أهل اللغة، وكان هذه هم مسألة إجماعية عند أهل اللغة، أن كلمة البيع من الأضداد، كما ذكرنا في بداية كتاب البيع أن كلمة البيع من الأضداد، أي تستعمل في معنى البيع وتستعمل في معنى الشراء، وهذا يعني أنها مشترك لفظي بين معنيين. وأنتم قلتم بأن المشترك اللفظي لا يجوز استعماله في مقام إنشاء البيع، فكيف تقولون لا خلاف فيها نصا ولا فتوى؟ الجواب صحيح، نحن نسلم بأن كلمة البيع من الأضداد، هذا أمر مسلم، وموضوع لإفادة البيع ولإفادة الشراء، ولكن كثرة الاستعمال العرفي، حيث أن العرف يستعمل كلمة بعت في أي معنى؟ في البيع، بعت يستعملها في البيع، الكثرة كثرة الاستعمال في البيع، أما استعمالها في الشراء فنادر ولا يكاد يذكر. وهذه الكثرة الاستعمال العرفي تؤدي إلى الوضع التعيني، فتكون كلمة البيع موضوع تعينا لإرادة البيع دون الشراء، فتكون دالة على إنشاء البيع دلالة لفظية، فيكون تمام المراد مدلولا عليه باللفظ، فيكون استعماله صحيحا بلا خلاف نصا ولا فتوى. هذا بالنسبة للفظ الأول. إذا عرفت هذا يعني الضابطة التي ذكرناها، فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول. أول منها لفظ بعت في الإيجاب، لأننا يعني نتكلم عن الإيجاب، ولا خلاف فيه، يعني في هذا اللفظ فتوى ونصا. إن قلت هو من الأبدار، الجواب وهو، يعني هذا جواب إشكال مقدر، وهو وإن كان من الأبدار بالنسبة إلى البيع والشراء، يعني يدل على معنى البيع ويدل على معنى الشراء، فيكون مشتركا لفظيا، فكيف يجوز استعماله في إنشاء البيع مع أنكم قلتم لا يجوز استعمال المشتركات اللفظية؟ نقول لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعينه. يعني شنو تعينه؟ يعني تؤدي إلى وضع تعيني، تؤدي إلى وضع تعيني، وإذا لا ما قلنا تؤدي إلى وضع تعيني، راح تصير قرينة، راح تصير العرف قرينة على أنه أريد من كلمة بعت البيع، وهذه قرينة غير لفظية، وإذا كانت قرينة غير لفظية فلا تؤدي إلى إنشاء البيع، لا يجوز. فحينما نقول أجمع العلماء على الجواز مو بهذه الطريقة، لا، أنه يؤدي إلى الوضع التعيني، وإذا أدى إلى الوضع التعيني كان لفظا صريحا وصريحا وحقيقيا في البيت.
إذا كنا نقول انصراف في الاستعمال،
انصراف يعني ويعني انصراف فهم عرفي، يعني هذا انصراف،
يعني انصراف مو من الموجود، يعني دلالة من داخل اللفظ،
لا انصراف بأي قيد،
استعمال
كثرة الاستعمال
بين اللفظ وبين
هذا المعنى، كثرة الاستعمال لا تعتبر قرينة لفظية، كثرة الاستعمال وإن أدت إلى
الانصراف، لكن مو
قرينة غير لفظية. أيضا ما عندنا يعني بنزلية، لو لفظية لو مو لفظية، هم يستعملون هذا اللفظ واللفظ نفسه ما أددنا له لفظ جديد، لا زيدنا حرف ولا نقصنا حرف،
اللفظية اشتدت،
لكن الاستعمال الذي هو فعل، الاستعمال فعل قرينة غير لفظية، الاستعمال قرينة فعلية عبرانا، هذه القرينة الفعلية تؤدي إلى الانصراف، فيكون مدلول غير لفظي. نعم إذا أدى إلى درجة الوضع التعيني انحلت المشكلة. ومنها لفظ شريط، اللفظ الثاني هو شريط، يستعمل في مقام الإيجاز. يقول الشيخ الأنصاري في البداية يمكن إنشاء البيع بلفظ شريط، وذلك لدليلين. الدليل الأول أن كلمة شريط موضوعة لغة لإفادة البيع كما نقل عن بعض أهل اللغة. الدليل الثاني أن كلمة شريط إذا تتبعنا وجودها في القرآن الكريم لم نجد لها استعمالا إلا بمعنى بعته. فذلك قوله تعالى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني من يبيع نفسه ابتغاء الله، او وشروه بثمن بخس، يعني شنو يعني باعه، يعني لا يوجد استعمال لكلمة شريت في القرآن إلا وهو بمعنى بخس، إذن يجوز استعمالها في البيت.
إنما اشترى
اشترى شيء واشترى شيء، نحن نتكلم عن شريت مو اشتريت، اشتريت تأتينا بالصيغة الرابعة، الآن نتكلم عن شريت بدون التاء وبدون الهمزة، من شرى يشري لا من اشترى يشتري. ثم الشيخ بعد ذلك يريد أن يضعف ذلك فيقول نقل عن القاموس للفيروز آبادي أن كلمة شريط، مضمون كلام القاموس سنقرأه بالتطبيق، مضمون كلام أن كلمة شريط أيضا من الأبدار، أيضا موضوع علما للبيع وموضوع للشراء، وإذا كانت من الأصدر فهي مشترك لفظي ولا يجوز إنشاء البيع بالمشتركات اللفظية، بل نستطيع أن نستشكل بثلاثة إشكالات على إيجاب البيع بلفظ شريط. أولا هذا الإشكال الأول، أن كلمة شريت باعتبار أنها من الأفضال فلا يجوز إنشاء البيع بها. إن قلت كلمة بعت أيضا كانت من الأفضل، مع ذلك أجزت إنشاء البيع بها، فستكون شريت كذلك. الجواب هذا قياس مع الفرق، لأن كلمة بعت صححناها بمن؟ بأن كثرة الاستعمال في البيع أدت إلى وضع تعيني لها في البيع. أما كلمة شريت فلم يوجد هكذا استعمال عرفي يؤدي إلى تعين إرادة البيع، بل عرفا تستعمل شريت حد، عرفا تستعمل إيه؟ في الشراء لا في البيع. هذا إشكال أول. الإشكال الثاني، لم يشر في الروايات الشريفة إلى إنشاء إيجاب البيع بلفظ الشريط، أصلا لم نجد لها عينا ولا أثر في الروايات. ثالثا، لم نجد لها عينا ولا أثر في إيجاب البيع في كلمات العلماء. الثلاث إشكالات أوردناها على كلمة شريط، والنتيجة النهائية إذن لا يمكن إيجاب البيع بلفظ شريقة. ثانيا، ومنها لفظ شريقة لدليلين. الدليل الأول لوضعه له، يعني شنو لوضعه؟ لوضع لفظ شريقة له يعني للبيع، لإيجاب البيع، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، بل قيل لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع. هذا الدليل الثاني. الشيخ الآن بعدين يقول لي تضعيف المطلب، يذكر كلام عن القاموس، وعن القاموس شراه يشريه، يعني ملكه بالبيع. يعني شنو ملكه بالبيع؟
يعني اشتراه
يعني ملكه بالبيع، يعني بيع غيره، غيره باع الكتاب هو ملكه بالبيع من غيره، يعني اشتراه. فشراه بمعنى الشراء، بمعنى الاشتراء، وباعه. هذا المعنى الثاني، ملكه بالبيع وباعه. إذن راح يصير من الأفضال هم بمعنى الشراء وهم بمعنى البيع. مو مقصود أنه اشترى وبعدين باع، لا، يستعمل بمعنى الشراء ويستعمل بمعنى البيع. يقول كاشترى، كما أن اشترى تستعمل بمعنى الاشتراء وتستعمل بمعنى البيع أيضا من الأفضار، كذلك هذه الكلمة من الأفضار، فهما ضد، يعني من الأفضار التي تستحمل شنو؟ في معنى فتكون من المشتركات الأرضية. وعنه أيضا، يعني عن القاموس، كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشترى، وهذا يصدق على البائع ويصدق على المشتري. البائع ترك شيئا وأخذ شيئا، والمشتري ترك الثمن، أو لا، المشتري أخذ المثمن وترك الثمن، والبائع بالعكس، فكل منهما ترك شيئا وأخذ شيئا، على كلا البابين يسمى إشداره، فهو من الأقدار. إن قلت كلامنا في الشراء شريط لا في الاشتراء، بينما هذا الشاهد العبارة الثانية تتكلم عنه، عن الاشتراء. يعني معقول الشيخ الأنصاري يشتبه بهالطريقة أنه نتكلم عن الشراء ويتكلم عن الاشتراء؟ الجواب لا. الشيخ يريد أن يشير إلى أن مبدأ الاشتقاق لا يتغير عما كان عليه. اشتراه، اشتقاقها من ياكل، من شرى، اشترى من شرى. فإذا كانت اشترى من الأصدار كشف ذلك عن أن كلمة شرى من الأضرار، لأن مبدأ الاشتقاق لكلمة اشترى هو شرى، فإذا كانت اشترى من الأضرار فلا بد أن تكون شرى من الأضرار، لذلك كلامنا في الشراء، لكن استشهد بما ذكر في الاشتراء على أن الشراء كذلك.
ما نقدر تقول موافق؟ لفظ موافق؟
لا لا استفهم. استفهم طبعا استفهم. ولذلك قالوا زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، احنا غيرنا الألف وزدنا الكاء بدل على معنى. لأن الآن نرتب الإشكال، قلنا كم إشكال في المطلق؟ ثلاث إشكالات، وربما يستشكل في أول بقلة استعماله عرفا في البيت بخلاف كلمة دفن. كأنه جواب لإشكال المقدر أنه فليكن من المشتركة من الأصدار، وكلمة بعته أيضا نقول له فرق، كلمة بعته كثر استعمالها في البيت، كلمة شريته قل استعمالها فلا يؤدي إلى وضعها التعيني بقلة استعماله عرفا في البيت بخلاف بعته. لأن إذا قل استعماله عرفا إذا حصل وضعه للبيع أو لم يحصل، يبقى مشترك أو لا يبقى؟ إذا يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج؟ يحتاج، والقرينة هنا غير موجودة، بعبارة أخرى حتى لو وجدت فهي قرينة غير لفظية فلا يكتفى بها، وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة هذا الإشكال الأول. ثانيا وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار، أصلا ما عندنا رواية تنقل أن إيجاب البيع بلون شريط، وكذلك عدم نقل الإيجاب به أي في كلام القدماء، ولا يخلو عن وجه يهو لله، هذا الإشكال، هذا الإشكال لا يخلو عن وجه، إذن النتيجة النهائية عدم صحة إنشاء إيجاب البيع بلفظ شريط.
شيخنا لفظ شريط دائما يجوا يا الضمير ظل المتكلم وما احتبر طيها لفظي،
شريط يعني فاعل الشراء، لكن
شريط كتابي
فبعت أو اشتريت كلاهما فيها الضمير، مرة تقول شريت كتابا ومرة تقول شريت شنو كتابا، ومرة تقصد أنه شريت كتاب يعني اشتريت كتاب، ومرة تقصد شنو بعت الكتاب، كلاهما مستعمل لغة،
هو الملكية الماتل.
فاعل العمل التاء لا الضمير تدل على أنك أنت الفاعل، أما الفاعل لأي شيء للبيع ولا للشراء المقرين، فضمير الفاعل يدل على من قام بالفعل، لكن يا فعل قام به البيع والشراء في غادة قليل.
شيخنا العقود دائما تحدد الموضوع المباع يعني العين كتاب
إيه فلق هذا الكتاب، أنا قلت شريت الكتاب يعني فين شريت الكتاب،
فمو هذا الكتاب غير محدد لهذا الكتاب،
شريت هذا الكتاب يعني فين بمعنى إما بعت هذا الكتاب لزيد وإما شنو نعم قول بالكلمات الأخرى، مثلا شريت الكتاب من زيد وشريت الكتاب لزيد، هم هذا ما يحتفون به، لأن مرات من بمعنى إلا، المهم يحتاج إلى قرين. اللفظ الثالث ملكت بالتجديد، مو ملكت لا ملكت، يقول الشيخ الظاهر أنه يمكن إيقاع إيجاب البيع به، ويسر على ذلك أنه ثلاثة أدلة. الدليل الأول أن أكثر العلماء قالوا بذلك، قالوا بإمكان إيجاب البيع بلفظ ملك، الأكثر كأنه يريد يقول الأشهر أو المشهور يعني شهرة. الدليل الثاني الإجماع المنقول في كلام العلامة، حيث نقرأ عبارة العلامة تدل على أنه يوجد إجماع على جواز إيقاع الإيجاب بمن بلفظ ملك. الدليل الثالث هو أنه مرادف للبيع، لأننا عرفنا البيع بأنه شنو تمليك عين بعوض، فالبيع هو تمليك، فكلمة ملكت مرادفة لكلمة بعت، لأن معنى البيع هو شنو هو التمليك، تمليك عين بعوض كما تقدم تعريفه سابقا. إذن يجوز إيقاع البيع بلفظ ملك. أكو بعض الإشكالات نصل إليها، ومنها لو ملكت بالتجديد والأكثر على وقوع البيع به، يعني بلفظ ملكته، هذا كأن الدليل الأول. بل ظاهر، نترقى إلى الدليل الثاني، بل ظاهر نكت الإرشاد للعلامة الاتفاق عليه، يعني إجماع، إجماع منقول، حيث قال إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه كبعت وملكت. إذن ملكت شنو؟
متفق عليه.
ويدل عليه، هذا الدليل الثالث، ويدل عليه يعني على إيقاع البيع بلفظ ملكت ما سبق في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغة، حيث عرفنا البيع بأنه تمليك عين بمال أو مبادلة عين بمال أو بعوض. تمليك عين، تمليك، إذا كلمة تمليك مرادفة للبيع فيصح إنشاء البيع بلفظ ملكت. ويذكر شاهد ورد في كلام فقر المحققين كما صرح به فقر الدين، حيث قال إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري. إذن هما كلمتان مترادفتان. ثم يذكر الشيخ إشكالين في المطلب. الإشكال الأول أن كلمة ملكت تدل على التمليك، والتمليك كما هو موجود في البيع هو موجود في الهبة، الهبة أيضا فيها جنب تمليك، بل يدعى بأن المتبادر من هذا اللفظ هو الهبة فقط وفقط. حينما نسمع كلمة ملكت أو كلمة تمليك ماذا يتبادر إلى أذاننا؟ الهبة. وهذا يعني أن هذا اللفظ موضوع علما، لأن التبادر علامة الحقيقة، فإذا كان المتبادر هو الهبة إذن هذا اللفظ موضوع للهبة، فكيف يجوز استعماله في البيع؟ هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، حتى لو قلنا بأن التمليك هنا هو إشارة إلى التمليك المعاوض لا إلى الهبة المجانية، لو قلنا ملكت الظاهر من ملكت يعني جنو يعني بيعه، لأن يقول ملكت كذا بكذا، فكلمة كذا بكذا تدل على شنو؟ على وجود معاوض. والهبة المجانية فيها معاوضة أم لا؟ ليس فيها معاوضة. مع ذلك يرى الإشكال، وهو أنه ماذا تقولون في الهبة المعوضة؟ الهبة المعوضة أيضا فيها تمليك كذا بكذا، أو الصلح المعوض أيضا تمليك كذا بكذا، فما هو الفرق حينئذ؟ هذا الإشكال. أما الإشكال الأول اللي هو شنو الإشكال الأول؟ أنه المتبادر من التمليك هو الهبة، أقول هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. المتبادر من التمليك هو شنو؟ هو البيع، والهبة تمليك، لكن على ليس على نحو المعاوضة. بعبارة أخرى، التمليك كذا بكذا لا يدل إلا على التمليك المعاوض، والهبة ليست كذلك. بيان هذا المطلب خلينا نبين طريقة ثانية. نقول كلمة ملكت تدل على شنو؟ على التمليك، والتمليك معنى عام وشامل له فردان، تمليك بلا عوض وتمليك شنو؟ بعوض. وكلمة ملكت إذا كانت تدل على التمليك العام، هذا يعني أنها لا تدل على خصوص القسم الأول اللي هو شنو؟ تمليك بلا عوض. ولا على خصوص القسم الثاني وهو بل كل منهما يحتاج إلى قرينة. أما قرينة التمليك المجاني عن الهبة فقرينته عدم ذكر القيد، يعني عدم ذكر العوض، يعني فقط يقول ملكت، ما يقول ملكت كذا بكذا، يقول ملكت الكتاب، بعد ما يقول شنو بعشرة آلاف دينار. عدم ذكر القيد وعدم ذكر العوض هذا قرين على أن المراد هو تمليك لا يعني أن التمليك المجاني قد انصرف إليه الله، لا هو أيضا يحتاج إلى قرينة، لكن هذه القرينة هي عدم ذكر القيد. أما قرينة التمليك العوض فهي ذكر كلمة بعوض أو بكذا. إذن كلمة التمليك لا تنصرف إلى الهبة كما ادعى بعضهم، لا، كلمة التمليك تشمل الهبة وتشمل التمليك المعارضي، وكل منهما يحتاج إلى قرينة. إذا كان كل منهما يحتاج إلى قرينة وهذا تردد وإلى آخره، فكيف يقع إنشاء البيت؟ الجواب أننا نستطيع أن نميز ونحدد المراد بقوله بكذا، يعني بذكر العوض، والتمليك المعاوضي يعني تمليك عين بعوض ليس هو إلا البيت، لأن الهبة ليست تمليك عين بعوض، إذن يكون دالا على البيت بخصوصه ولا يشمل الهبة.
الكلام بدون قرينة،
لا كلامنا مع القرينة، يعني نقول ملكت كذا بكذا هذا يصير بيت، وإلا إذا بدون قرينة هم شرطون يقولون هو موضوع للهبة، ما زال موضوع للهبة، بعد جب القرينة ما جب القرينة هو معناه الحقيقي الهبة، يعني إذا جب القرينة راح يصير استعمال مجازي في البيت، نقول لا هو استعمال حقيقي في الهبة وفي البيت. حيش نقول أول مرة وكل منهما يحتاج إلى قرينة، فإذا جئنا بقرينة تدل على إرادة العوض يكون المعنى الحقيقي التركيبي من القرينة ومن ذي القرينة، المعنى الحقيقي لهذا التركيب هو شنو؟ البيع ليس إلا قاف. وما قيل، هذا الإشكال الأول، وما قيل من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها، غير من؟ يعني عند الإطلاق، يعني شنو؟ بدون القرينة لا يتبادر إلا الهبة، ونتيجته أن اللفظ موضوع للهبة فلا يجوز استعماله في البيع، يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع لا حتى لو مع القرينة راح يصير مجاز. احنا نقول لا، احنا من نستعمل قرينة راح يصير القرينة وذي القرينة بمجموعه التركيبي علم الموضوع للبيع، لأن تمليك العين بعوض هذا هو البيع. فيه أن الهبة إنما تفهم من تجريد اللفظ عن العوض، يعني هي فهمت بالقرينة أو بدون القرينة؟ بالقرينة. ما هي القرينة؟ تجريد اللفظ عن العوض، لا من مادة التمليك حتى تكون موضوع علما، مادة التمليك موضوع للهبة، لا، فهي يا هي فهم مادة التمليك مشتركة معنى بين ما يتضمن المقابلة والعوضية وبين المجرد عن المقابلة والعوضية، فهذا مشترك، وكل من الفردين يحتاج إلى قرينة. قرينة الهبة يعني التمليك بدون مقابل قرينته عدم ذكر العوض، أما قرينة إرادة التمليك المعاوضي ذكر العوض، وذكر العوض مع التمليك كوحدة مركبة، مو ككلمتين، كوحدة مركبة، تمليك بعوض معناها الحقيقي، مو معنى مجازي بقرينة، لا راح تصير معنى حقيقي. فإن اتصل بالكلام ذكر العوض أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي البيعان، فيكون البيع شنو؟ معناه حقيقي.
شو هو الفرق بين الأساس المعوضة والبيع؟
شو؟
هي المعوضة والبيع.
بعد ما يحتاج الفرق. بس يقول ملكت كذا بكذا، إذا هو بيع جزمة. لأن ملكت كذا بكذا يعني أكو عوض. إذا أكو عوض إذا معناه الحقيقي شنو؟ البيع. بعد ما نروح إلى الاشتراك، إذا ذكرنا كلمة التمليك مجردة عن القيد فعلى شكل الجنس، يعني تشمل الهبة وتشمل البيع، لكن عن طريق عدم ذكر العوض نفهم الهبة. أما مع ذكر العوض فيوجد لدينا وضع جديد، مو وضع للكلمتين. أكو نقطة هذا غير، مو أن كلمة التمليك موضوعة وإجتنا قرينة عينت البيع، لا لا، ذكر التمليك مع العوض بهذا اللفظ التركيبي كما لو وضعنا زيد قائم سمينا به إنسانا، هذا الوضع التركيبي يدل على البيع بمعنى حقيقي. وإن تجرد عن ذكر العوض راح يدل على شنو؟ اقتضى تجريده، اقتضى تجريده الملكية المجانية يعني الهبة. هذا الإشكال الأول رددناه. الإشكال الثاني، هم ذكرنا الإشكال الثاني اللي هو شنو الإشكال الثاني؟ أنه إذا ذكر العوض، حتى لو ذكر العوض
شامل للصلح،
سيكون شامل للهبة المعوضة والصلح المعوض. الجواب هم تقدم سابقا أن الهبة المعوضة مو تمليك عين بعوض، الهبة المعوضة تمليك مجاني، غاية الأمر اشترط فيه العوض. أكو فرق بين تمليك بعوض وتمليك مجاني اشترط فيه العوض. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أن العوض إذا كان على نحو الشرط ولم يدفع العوض، المعاملة صحيحة أو ليس صحيحة؟ صحيح. يعني في الهبة المعوضة قلت لك أهبك الكتاب بشرط أن تعطيني 10,000 دينار، أنتهب لي 10,000 دينار. إذا أعطيتك الكتاب وأنت بعدين شم بدلت عليهم وأعطيتني 10,000، كان الهبة باطلة أو صحيحة؟ صحيح. هذا يعني أن العوض ركن من أركان المعاملة أو ليس ركن؟ ليس ركن. وإلا لو كان ركن لبطلت المعاملة بتخلف العوض. إذن هذه هبة مجانية، إذن هذه هبة مجانية. نعم اشترطت العوض، أنت إذا ما طلبت العوض يثبت فيه خيار تخلف الشرط، بخلاف البيع. بعتك الكتاب ب10,000، إذا لم تعطني 10,000 بطل البيع من أساسه. هذا وين فيه؟ لأن في الصلح المعوض، الصلح أصل ليس تمليك حتى نبحث تمليك بعوض أو ليس تمليك بعوض، الصلح تسالم من الطرفين وليس معناه التمليك. وقد عرفت سابقا أن تعريف البيع بذلك يعني تمليك العين بالعوض تعريف بمفهومه الحقيقي، هذا هو معناه الحقيقي. فلو أراد منه الهبة المعوضة أو قصد المصالحة، يعني لو واحد قال بعته وشنو قصد؟ الهبة المعوضة أو قصد الصلح، هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ إنشاء الصلح بلفظ البيع يصير له مثل، يقول هذا يمتنع البحث اللي ذكرناه أمس، وهو أنه إنشاء الزواج بلفظ الإجارة مثلاً أو البيع يتحقق أو لا يتحقق؟ قلنا لا يتحقق، لأن العنوان الذي وضع للزواج ليس هو عنوان البيع والإجارة. هنا كذا العنوان اختلف، ولذلك نقول بعدم الزواج. فلو أراد من كلمة البيع الهبة المعوضة أو قصد المصالحة المعوضة بني صحة العقد به، يعني بهذا اللفظ، على صحة عقد بلفظ غيره مع النية، ونحن قلنا يكفي ذلك أو لا يكفي؟ لا يكفي، إذن هنا لا يكفي. ويشهد لما ذكرنا قول فخر الدين هذا كله عن كرر الشاهد لذلك ما نتوقف عندي ويشهد لما ذكرنا أن البيع هو تمليك بعوار قول فخر الدين في شرح الأشهاد إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري إذن النتيجة أن الإيجاب بلفظ ملكت صحيح لحد الآن كم كلمة ذكرنا؟
لا
الأولى إنشاء بها صحيح الثانية غير صحيح الثالثة صحيح أما الرابعة هو الإيجاب بلفظ اشتريت يقول الشيخ الأنصاري ذكر العامل في مفتاح الكرامة أنه يحتمل أن يكون الإنشاء بلفظ اشتريت إنشاء الإيجاب بلفظ اشتريت يكون صحيحا الشيخ طبعا هو يستدل بقول بعض اللغويين قالوا اشتريت تستعمل أي في معنى بعت الشيخ الأنصاري يقول هذا أيضا يظهر من كلام كل من قال إيجاب البيع بلفظ بعت أو ملكت أو شبههما أو ما يقوم مقامهما أو مقامهما فمرادهم من شبههما أو ما يقوم مقامهما هو يالا لفظ شريت ولفظ اشتريت لفظ شريت أو اشتريت هو شبه علما للفظ بعت وملت أو يقوم مقام لفظ بعت وملت فيقول كل من قال بهذه العبارة ملت وبعت وشبههما وما يقوم مقامهما فهو يقصد من يقصد شريت واشتريت وأما الإيجاب باشتريت ففي مفتاح الكرامة أنه قد يقال بصحته يعني صحة الإيجاب وقصد البيع بلفظ اشتريت كما هو الموجود في بعض نسخ التذكرة للعلامة والمنقول عنها أيضا في نسختين من تعليق الإرشاد هذا القول كله منسوب علما للعلامة يقول مفتاح الكرامة إذن يمكن القول بالصحة أقول الشيخ الأنصار قد يستظهر ذلك يعني شنو ذلك صحة إيجاب البيع بلفظ اشتريت من عبارة كل من عطف على بعت وملئت شنو عطف شبههما أو ما يقوم مقامهما قال يعني قال إيجاب البيع بلفظ بعت وملئت وشبههما وما يقوم مقامهما فالمراد من شبههما وما يقوم مقامهما يا رب
اشتريت
وشريت انقل المراد من شبههما أو ما يقوم مقامهما هو خصوص لفظ شريت دون اشتريت الجواب هذا بعيد إذ لو كان مرادهم خصوص لفظ شريت لقالوا بعبارة مختصرة قالوا بعت وملكت وشريت بدل أن يقولون وشبههما وما يقوم مقامهما خذ عبارة مختصرة وواضحة بعت وملكت وشريت إذن بعيد أن يقصدون خصوص لفظ شريت هذا هو الإشكال الأول مع الجواب إيه هذا الجواب لإشكال مقدر أنه قد يكون المراد هو خصوص لفظ شريت الجواب إذ إرادة خصوص لفظ شريت من هذا بعيد جدا ليش بعيد جدا؟ لابتفوا بذكر شريت ماكو داعي لهذا التطبيق إن قلت لا نحمل كلمة شبهه أو ما يقوم مقامه على المراد له في اللغات الأخرى لمن لا يقدر النطق على العربية أو بالعربية يعني شو يريد يقول؟ إيجاب البيع بلفظ بعته ونقلت اللي هي العربية ومن عجز عن اللغة العربية يأتي بالمرادف من اللغة الإنجليزية والفارسية وغيرها من اللغات يقول هذا أبعد ليش هلا؟ يقول لو كان مراسم هذا ما قالوا شبههما أو ما يقوم مقامهما، لقالوا بعت وملكت وما يرادفهما في اللغات الأخرى. طيب التعبير كيف هو؟ لذلك يقول وحمله على إرادتي ما يقوم مقامهما في اللغات الأخرى للعاجز عن العربية، هذا الحمل أبعد من الحمل الأول اللي هو حمل على خصوص شرعي. إذن فيتعين أن يكون المراسم من شبههما أو ما يقوم مقامهما. ما يراد كلمة بعته وملكته في اللغة العربية، فيتعين إرادة ما يرادفهما، إرادة من؟ بعته وملكته، ما يرادفهما لغة أو عرفا، فيشمل شريت واشتريت لأنهما مرادفان لفظ بعته وملكته، لأنه ثبت في اللغة العربية أنهما يستعملان في معنى البيع. لا لا، في كلمة شريت استشكلنا وأسقطنا كلمة شريت عن الاعتبار، ما هو كان الإشكال هنا؟ الإشكال هنا لو قلت استعمال، أنا أصلا ما استعمل، قلت استعمال عرفا في البيع ولذلك هي من الأفضل ولا يمكن استعمالها. يقول نفس الإشكال يا ابن كلمة اشتريت أيضا هي من الأفضل، من الأفضل، وإذا كانت من الأفضل فلا توجد قرينة معينة للبيع وضعا أو تعينا، ولذلك لا يجوز الإنشاء بلفظ اشتريت. بل الإشكال في اشتريت أولى من شريت، لأن شريت أين استعملت؟ في القرآن بمعنى البيع، أما اشترى استعملت في القرآن بمعنى الشراء لا بمعنى البيع، وكذلك عرفا، فالإشكال هنا أقوى. يقول لكن الإشكال المتقدم في شريت أولى بالجريان هنا. لماذا أولى؟ هذا وجه الأولوية، لأن شريت مع كونه من الأفضل استعمل في القرآن الكريم في البيع، لكن مع ذلك لم نكتفي به. لماذا؟ لأنه عرفا لم يكثر استعماله في البيع مع أنه مستعمل في القرآن، فكيف بكلمة اشتريت التي لم تستعمل لا عرفا ولا في القرآن الكريم في البيع؟ فمن باب أولى أنه لا يجوز إيقاع الإيجاب بها، بل لم يستعمل. أعيد العبارة، لأن شريت استعمل في القرآن الكريم في البيع، بل لم يستعمل فيه، لم يستعمل يهم، يستعمل شريت فيه في القرآن إلا فيه في البيع، لا في البيع مشرع، بل لم يستعمل له شريت في القرآن إلا في البيع، مع ذلك لم نقبل به لقلة استعماله عرفان. فكيف بشريت؟ بخلاف اشتريت، فإن اشتريت لم تستعمل في القرآن بمعنى البيع، فمن باب أولى لا نجيز إنشاء البيع باشتريت ودفع الاشتريت. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
I don't think so. Yes, we do.